أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد
وعلى آله محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو كان حاضرا حين دخول الوقت حين الزوال ثم سافر. وأجل الصلاة يعني الظهرين إلى السفر، فقد حكم قد السر بأنه يأتي به صلاة يأتي نافلة الظهر وهو في السفر، ويأتي بالظهر حينئذ قصر في الحين، وذلك تعويلا على ما وصفها البعض موثقت عمار بن موسى الصباطي. وقلنا بأن هذه الرواية مضافا إلى الإشكال في سندها، لأنه في إسناد الشيخ رحمة الله عليه إلى أحمد بن حسن علي بن فضال في الإشكال حينئذ في الإسنادين الموجودين على ما هو الموجود في كتاب الشيخ رحمة الله عليه، يعني مش في مشيخة التهذيب في الفارس، واللي هو تارة بأحمد بن عبدون والزبيري وأخرى بالنسبة لابن أبي جيد، وحاول البعض أن يستفيد التوصيل وهو السيد الخوي رحمة الله عليه باعتبار أنه شيخ مشترك بين الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، مستفادة من كلام الشيخ النجاشي توثيق عام لكل المشايخ المباشرين له في البيان، قلنا أن هذا الكلام غير تام. وبالدلالة الإشكال من ناحيتين، من ناحية أنه يكون المعيار والميزان في آن التكليف وفي آن الإجاب، لا يكون في آن الأداء والابتسام. يعني لو كان في آن التكليف حينئذ حاضر وفي أن الأداء حينئذ مسافر، فعليه حينئذ أن يتم الصلاة وهو شوي مسافر، لأنه في أن التكليف كان حاضرا حين الزوال، كان مثلا حاضرا في المعلم هذا مخالف للضروف، وذلك أن الميزان هو بأن الأداء والامتثال وليس بأن التكليف. مضاف الإشكال الأول الآخر وهو مخالفة هذه الرواية لكثير من الروايات المتضافرة التي تفيد بأنه بمجرد الزوال يدخل وقت الظهرين ويكون بينهما ترك الركوع. وهذه الرواية تقول لا، مش بمجرد الزوال، بل لابد من مضي فترة بعد الزوال حتى يدخل وقت الظهر، ثم مضي ضعف تلك الفترة حتى يدخل وقت العصر كما تقدم معنا. إذا حاصل لي يذكر. وعلى هذا حينئذ الأساس رفع اليد عنها جملة من الفقهاء، وبالتالي قالوا أنها لا تصلح لأن تخصص حينئذ عمومات سقوط نافلتي الظهر حينئذ في السفر، يعني سقوط نافلة المقصورة في البين، يعني كل ما كان الصلاة مقصورة حينئذ تسقط نافلة تكون تابعة هذه النافلة لتلك المقصورة، فإذا قصرت الصلاة إذن سقطت النافلة مشروعية واستحبابا في البحر. هذا اللي تقدم. وقلنا بأن هذا الكلام فيه عدة نقاشات، من هذه النقاشات أن حتى هذه الرواية لأنه أفادت الخروج للسفر من منزله في البحر، ما أفادت أنه هذه الصلاة التي تبيها عم يجي في السفر. ولو سلمنا يأتي حينئذ الكلام الذي أشرنا له، وهو أنه على ما تقدم ليس كل ما كان هنالك خبر موافق للعامة نقول بأن هذا الخبر حينئذ مطروح ويضرب ويرمى ويرد علمه إلى أهله ومشوه إلى آخره، ليش؟ لأنه ساعتها بيصير عندنا الميزان في الحجية ليس وثاقة المخرج فقط، بل الميزان في الحجية على وعلى وثاقة المخبر أن يكون الخبر موافق مثلا للكتاب، بل نقول غير مخالف للكتاب وأن يكون مثلا غير موافق لمن للعام، مش لح نقول مخالف للعام، أن لا يكون موافقا للعام. وهذه شروط جديدة حينئذ وشروط زائدة في حجية الخبر ما عاد حينئذ يلتزم بها في يومه. إن الموافقة للكتاب ومخالفة مثلا الكتاب أو موافقة العام وخالفة العامة فقط في الخبرين المتعارضين. أما إذا ما في تعارض هذا كلام بيت مقامنا ما في تعارض، لأن المراد التعارض هو التنافي، إذن المستقر التنافي المستوعب وغير المستوعب بنحو العموم من واجه أو بنحو التباين في البين. وأما إذا كان المخالفة ابتدائية في البين بدوية غير مستقرة يمكن الجمع بينهما، فحينئذ كل هذا الكلام لا يتأتى. لا يشترط حتى يكون هذا الخبر حجة أن يكون مضمونه مخالف للعامة أو غير موافق للعامة فيه، وافق أو لم يوافق هذا شرط زائد، حينئذ لا نستفيده من أدلة حجية خبر الفقه. وما وجد حينئذ بأخبار الترجيح في البين أو دي فقط حينئذ في مقام ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر، ليس في مقام يعني إبداء شرط جديد حينئذ وشرط زائد لحجية الخبر على وعلى وثاقة المخبر. وهذه نقطة أساسية بدنا نلتفت مضافا إلى أن صاحب هذا المبنى من قال أن هذا الخبر حينئذ يترك ولا يصلح لأن يخصص عمومات سقوط حينئذ نافلة المقصورة في البين، لا سيما نافلة الظهرين بنقطة الإعراض حينئذ عنه. مر معنى أن الميزان عنده في حجية الخبر هو وثاقة المخبر على نحو الموضوعية والشرطية، وعباراته في ذلك حينئذ واضحة بالأصول وبغير الأصول بغير مورد حينئذ في البين من تلك حينئذ. ولذا بالنسبة لمسألة التطبيق رحمة الله عليه الوحيد اللي تفرد من بين الفقهاء تبعا للمقدس الأردبيلي اللي بس هذا اللي قاله بالتطبيق، حتى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أو فقط جاء برواية التطويق، ما قال إنه هيدا الرواية التطويق اللي ذكره في التهذيب يعني شو عمله، حمله على ما لو كان هنالك علة مثلا في السماء من غيم وغير ذلك، أو مثلا نسبة للشيخ الصدوق بده يحمل عبارة إنه ما يذكره في هذا الكتاب يفتي به بينه وبين الله عز وجل، وهيدا مش واضح إذا في البين بالنسبة لي، لأنه هي صحيحة الرواية صحيحة حينئذ مرازم في البين عن أبيه اللي هي بذلك المضمون اللي إن كان مطوقا فهو لليلتين كما هو مفادر هذه الرواية، رغم أن كل الفقهاء حتى الشيخ الطوسي رحمه الله المعمل فيها حملها على ما لو كان في السماء يعني، وبالتالي لم يعمل بتلك الرواية فيها. لا لنقطة واضحة عنده هو أن المعيار في الحجية حجية الخبر هو وثاقة المخبر، تمام الموضوع لحجية الخبر هو وثاقة المخبر، عمل به المشهور لا بيقدم ولا بيأخر بس نور على، لم يعمل به المشهور يعني إعراض المشهور وعدم عمل المشهور به هذا لا يوجب وهم بالنسبة للخبر. ليش؟ لأنه إعراض المشهور لا يوجب حينئذ الضعف ولا يجب سلب الوثاقة وما هو موضوع الحجية حينئذ عن ذلك الخبر الذي أعرض عنه. إذا كان كل حينئذ الرواة ثقات ومن السند الأعلائي حينئذ حتى لو أعرض المشهور لا يجب حينئذ ضعف الخبر وسقوط الموجب لحجية الخبر ما هو موضوع حينئذ الحجية. ما هو الكل؟ هو الإعراض؟ لا هو الكل ما يدبر رواية التطويق أوضح مثل من مش عارف، لأنه من عمل بها من المتأخرين فقط في اسم محقق الأردبيلي وسيد في المتأخرين له سلخ ويت متبقى كل الحين إذا شو ما حد يعني حملها الشيخ على ما لو كان بالسماء علا هذا مش عمل الحين إذا لم يكن علا يعني شو ما التزم به يعني هو بالتالي ما التزم بهذه الرواية. فالإعراض إعراض الشيخ الصدوق السيد المرتضى الشيخ الطوسي الشيخ الكل ما حد إذا قال أنه إذا كان مطوق فهو لليلتين فيه والسيد الخوئي بدرس قاطع وبالفتوى موجودة عنده إذا كان مطوق فهو لليلتين، يعني يكون هاي الليلة الثانية في قلبه واضح. طيب لا شو دليلك يا سيد الخوئي؟ صحيح مرازم صح، بس صحيح مرازم هيدي ما أعرض عنها حينئذ القاضي، بيقول عندي المعيار والميزان في الحجية هو وثاقة المخبر على النحو الموضوعية والشرطية، تمام الموضوع وثاقة المخبر. سلسلة السند كلهم ثقات، وثقات مش مطلق ثقات شيء، أعرض المشهور ما بيقدم ولا بيأخر، لا يسلب حينئذ الحجية عن هذا الخبر، لأنه موضوع الحجية حينئذ تام في البيان، يعني بينه وبين الله كيف بده يطرح حينئذ هذا الخبر، والحال أن موضوع حجية تام بالنسبة لهذا الخبر فيه البيان. فلذا أفتى حينئذ بمضمون هذا الخبر من بين هذا اللي هو علم السيد الخوئي رحمه الله استنادا إلى شو؟ إلى هذه الملكة فيه. طيب في المقام لو افترض أساسا مش معلوم أنه هذا الخبر تم الإعراض حينئذ عنه عن بعض مضامينه، خلنا نفترض كان ذكر السيد الحكيم رحمه الله عليه في المستام سعد، بس أنه عن كل هذا الخبر مش معلوم أنه أعرضه عن الفقهاء بل عمل به جملة من الفقهاء، فبالتالي حينئذ ما في عندنا إعراض. ولو سلمنا الإعراض، لو سلمنا الإعراض، الإعراض عندك أيها السيد الخوئي لا يوجب حينئذ وهن الخبر وضعف حينئذ الخبر، ليش؟ لأن الميزان عندك الوثاقة المخبر على النحو الشرطية، وهذه الوثاقة لا عمل المشهور، لأنه مثلا خبر ضعيف عمل المشهور مش لح يقلب الخبر الضعيف إلى خبر ثقة، يعني مش لح يوجد حينئذ المقتضي وموجب وموضوع الحجية في الخبر الضعيف في مراعاة المشهور. وإذا كان المخبرين كلهم ثقات والرواة كلهم ثقات في البيت لا يوجب الإعراض قلب هيدا الثقة إلى غير ثقة في البيت، والموضوع هيدا خبر ثقة خالص يجب عليك أن تأخذ بها، وبينك وبين الله لا حجة ولا ذريعة لك في طرح هذا الخبر، بل لابد أن تعمل به، ولذا في هذه الموارد عمل به، هم أيضا ينبغي أن يعمل به قدس سره في العين واضح. فهذا السؤال أنه ليش إذا ما عملتش به في المقام، اللهم إلا إذا بده يجمع بين النقطتين، من جهة هو موافق للعام فأصالت الجلد لبيان الواقع مش بيرد، ومن جهة أخرى معرض عنه. بس على كل حال إذا حاصل ما يمكن، نعم إذا قلنا بأن المعيار هو الوثوق في الصدور، إذا الوثوق لا يتحصل في صورة إعراض الكل أو المشهور لسيما مشهور هو المتقدمين، أو قلنا لا أن وثاقة المخبر مش هي أي منزل من السماء، وإنما كطريق للكشف عن الواقع إحراز الواقع كما هو مبنى السيد الشهيد رحمة الله عليه، فهذه الكاشفية واضح أنها سوف تضعف في البين وسوف تضمحل وتتضاءل كلما كان هنالك إعراض لا سيما من أحد المتقدمين من الفقهاء عن هذا الخبر، وأنهم مع وثاقة مخبرين إذا كان بمرأة وبمسمع منهم، ومع ذلك شو أعرضوا عنه ولم يستندوا إليه في مقام حينئذ الفتية في البين، معناتها في خلل حينئذ موجود فيه، هذا الخلل يتناهى لنا بشبه بالضعف في كاشفية هذا الخبر عن قول المعصوم عن الواقع وعن قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذه صح مبنى بالتين، بس على مبنى الشرطية والموضوعية بالنسبة لوثاقة المخبر لا قطعا بالتين. وأحد أثاره فضل أذكر مثلا التطويق بالنسبة للهلال في المحيط. فالصحيح في المقام أن الخبر لا مانع من أن يخصص عمومات إذا سقوط نافلة المقصورة في البيت، لا مانع من أن يخصص لو تم سند حينئذ هذا الخبر، إلا أن السند حينئذ غير تام في البيت، وذلك للإشكال في إسنادي الشيخ رحمه الله عليه إلى أحمد بن حسن بن علي بن فضال في البين. هذه هي النقطة، ونقطة أخرى لا يوجد لكي تمنع حينئذ من التخصيص إذا حاصل حين. ولذا السيد الحكيم رحمه الله عليه لما وصف هذه الرواية بموثقة إسحاق هيد عمار بن موسى في البين قال إنه بتخصص. طيب فيها بعض المضامين اللي انت ما بتلتزم فيها، قال لي يعني وجود هذه المضامين لا تلغي هذه الجهة الأخرى من الرواية، يعني وجود بعض المضامين التي لا يمكن الالتزام بها مش معناته أن الرواية كلها رايحة على الإسقاط وعلى القص، بل نأخذ بالمضمون الذي يصلح أن يخصص تلك العمومات فيه. واضح. إلا أن الشأن بالنسبة لسند الرواية، والسند كما قلنا غير التام. قال قبل السبوه المسألة الأولى، إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الاتيان بالظهرين يجوز له الاتيان بنافلتهما سفرا، وإن كان يصليهما يصلي الظهرين شو قصر في الليل، بل أزد وإن تركها في الوقت، إن ترك النافلة في الوقت يجوز له قضاءها خارج الوقت. يعني إطلاقات أدلة قضاء، لأنه في عندك نوافل مقضية ونوافل غير مقضية، النوافل الرواتب مقضية ولذا كانت إذن رواتب، فإطلاقات حينئذ قضاء النوافل الرواتب تكون حينئذ شاملة لها في البين، رغم أنه كان مسافرا حضر أول الوقت ومن ثم سافر. قلت هذا الكلام عليه تعليقات. الإمام الخميني الأولى الإتيان بها رجاء، يعني إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما سفرا. الإمام الخميني الأول الإتيان بها رجاء، يعني لا يأتي بها بنية مشروعيتها واستحبابها في البحث. الشيخ اليسين على تأمل، والأحوط الترك والإتيان بها رجاء مثل الإمام، وكذا في المسألة الآتية. الشيخ الجواهري عدم مشروعية نافلتهما نافلة الظهرين لا يخلو من قوة في مثل هذا الفرض، لأن المخصص لعمومات سقوط نافلة المقصورة حينئذ غير التام في البحث. الشيخ عبد الكريم الحالي الأحوط لإتيانها رجاء، صار رجاء الشيخ الحالي والشيخ اليسين والإمام. الأستاذ عبد الهادي الشيرازي رجاء، قال الإتيان بنافلتهما سفرا رجاء، وكذا في المسألة الآتية بجميع صورها. السيد الخوئي ثم سافر قبل إتيان الظهرين يجوز له الإتيان بنفلتهما سفرا، قال فيه إشكال بل منع، فيه إشكال بل منع فيه. أيضا اللي بعد في عندنا كم تعليق، يمكن السيد الميلاني والسيد حسن القمي والسيد الشغلولي. يجوز له الإتيان بنافلتهما من التليتين. والإمام قال لي السيد حسن القمي يقول فيه نظر، يعني فيه تأمل الإتيان بالنافلة، نافلة الظهرين، نافلة الظهر بالسفر بعد ما سافر وإن كان قد حضر الوقت، قال فيه نظر. السيد الميلاني يقول ليس على إطلاقه، يعني إطلاق جواز الإتيان بها في السفر ليس على إطلاقه، ولا بأس بالإتيان بها رجاء. سيد خوي قلنا فيه إشكال بل المنع في البحث. أيضا اللي حضر حينئذ من تعليقات الفقهاء في البحث، إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما سفرا، وإن كان يصليهما قصرا، وإن تركها في الوقت يجوز له قضاءها. القضاء يعلم حاله من الأداء، إذا كان الأداء حينئذ صدق فالقضاء كذلك. به تمت المسألة الأولى من 15 مسألة. المسألة الثانية في البحث، قال قدس الله لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر. هذا بالعكس، كان مسافرا وحضر وقت الظهرين بمجرد الزواج، فهو أراد أن يأجل الإتيان بالظهرين إلى أن يدخل البلد اللي هو محل إقامته أو البلد اللي هو شو وطن، فأجل الظهرين لذلك بده يجي فيهم 4 ركعات. هلا تنبلت كذا تيبو مش طاهرين بنكتة حينئذ من النكات حبيب انه لأنه الخطاب مع المحبوب كل ما طال الخطاب بيكون في لذة أكثر ومتعة حينئذ أكثر في البين. فأراد أنه ليش لا يعمل ركعتين في خطابه مع المولى عز وجل، خلي يعمل شوي أربع ركعات بنكتة من النكات. أخر الصلاة إلى أن يدخل المنزل لوطنه أو شو محل إقامته فيه. هلا هو بعضهم سيشر بس الظهر شو لح يأتي بيها؟ ما لح يأتي بيها قصر، إنما يأتي بيها تماما. ليش؟ لأن هلأ وظيفة القاصر لو صلى الظهر وهو في سفره بده يصليها شو قصر، شو بده يصليها لنقطة ما، نقطة شيطانية أو نقطة رحمانية في البيت، بده يأجل الظهرين ليدخل إلى منزله فيه. طيب في يأتي حين إذا بنافلة الظهر فيه، يعلم أنه هلأ الظهر قصر عليه بس هو ما لح يصليها إلا تمام حتى يدخل منزله فيه. ففي هلا هو مسافر يأتي بنافلة الظهر في البين أو ما في يأتي بنافلة الظهر، هذه هي النقطة. قال قدس روحه لا يبعد جواز الاتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الاتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة. وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الاتيان بنافلتها في حال السفر. وكذا إنه هذه مقصورة وبعد فعنا مقصورة تلك. وكذا لا يبعد جواز الاتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعا في الحضر ثم سافر صلى العشاء وخلص عن الحاجوب. ليش هذه الصور والشقوق الثلاثة؟ يقول فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها وصارت نافلتها مشروعة، وبالتالي إذا صلحت نافلتها يعني شو صارت مستحبة، لأنه نحن بدناش دليلين، دليل على المشروعية والصلوح في البين ودليل آخر على الاستحباب. نفس دليل المشروعية هو يدل على الاستحباب، لأنه في المكان الآخر استحبابها استفدنا منه ولا المشروعية لا معنى حينئذ للاستحباب إلا كان حينئذ منهيا عنها حينئذ فيه، فهي مشروعة وبالتالي هي حينئذ مستحبة في البحر. فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها، هذه العبارة التي أتى بها الماتن قدس سره. وذلك تعويلا على رواية موجودة في كتاب الأعداد في الوسائل المجلد الثالث الباب 21 الحديث الرابع، باب 21 باب أعداد الفرائض ونوافل الحديث الرابع وبإسناده الصفحة 6 المجلد الثالث، قلت لكم طبعا العشرين مش الثلاثين مجلد، وبإسناده إسناد الشيخ رحمه الله التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى، والإسناد تام عند سعد عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعا، أو دي حسن محبوب وعلي بن الحكم جميعا عن أبي يحيى الحماد مش الطحان الحماد. قال سألته لأنه موجود في عن أبي يحيى الطحان هون أبي يحيى الحماد، قال سألته أبا عبد الله عليه السلام خليل عن صلاة النافلة بالنهار في السفر، يعني المسؤول عنه خصية نافلة النهار، بس الجواب بكبرى كلية، هذه الكبرى كلية تشمل حتى الوتيرة إذا كانت هي نافلة للعشاء في البيت، يعني نافلة المقصورة بعبارة أخرى، نافلة السؤال عن نافلة المقصورة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة، لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة. واضح هيدي الشيء. وبالشيء اسمه اللي مر معكم بالمنطق هو عند القياس الاستثنائي. القياس الاستثنائي له أربع صور: صورتين منتجين مثل اللي بعده بزيد، وصورتين عقيمين. استثناء نقيض التالي اللي ينتج هو نقيض المقابلة: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكنهما لم تفسدا فليس فيهما آلهة إلا الله. هيدي كمان هيدي القسم المنتج اللي هو استثناء نقيض التالي اللي حتنتج نقيض المقابلة. لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة، وحيث لا تتم الفريضة فلا تصلح النافلة في السفر. هذا هو نعم. شو عكس المطلوب؟ إمام. لا 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 بقول لك شو بدي يصير. عفش هو مش مسيف المصانف. عم نحكي على المات ما تقولش مصانف المات وعلي مد على بس ما تكونش الألف المد أطول منك يكون في تنسيق. طب هيدا مسيفر مسيفر ولا بد أن يأتي بشوة بصلاة الظهر. هو مأجل صلاة الظهر حتى يدخل منزله. هاي صلاة الظهر حتى يدخل منزله شو بده يصليها؟ تام فقد تمت حينئذ شوة الفريضة. إذا تمت الفريضة صلحت شو النافلة. هاك بده يقول مين أكد يقول الماتن رحمة الله الماتن. طيب لا عفوا شو عفوا هو هذا المطالب مطالب بشو لأنه هاي عندنا هذه قاعدة. لو صلحت النافلة إذا تمت الفريضة، وهون تمت الفريضة لأنه بده يأجلها للمنزل. مش يجب عليه هو مش يجب عليه الظهرين وهو مسافر. واضح. هلا هو بده يصليهم تام، بده لحتى يوصل للمنزل بده شو يصلي الظهرين. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ صلحت النافلة. استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، لكنه لم تتم الفريضة بس هم تمت الفريضة. إذا تمت الفريضة فتكون النافلة لها صلاحية يعني مشروعية، ومشروعية يعني شو استحباب في البلد. واضح. هذا اللي أفاده الماتن قدس سره. هذا بالنسبة للرواية. فالكلام طارة في دلالة الرواية وأخرى في سند الرواية. أما بالنسبة للسند، إسناد الشيخ عن أحمد محمد بن عيسى تابع ولو كذا إذن إسناد فيه عن الحسن المحبوب وعلي بن الحكم جميعا قويهم. ما حد بن عيسيون عن أبي يحيى الحماط. واضح. هذا أبو يحيى الحماط من هو؟ هلا ابو ولاد قطع مش ابو ولاد، يعني ما حد يتوهم انه ابو يحيى اسمه هو ابو ولاد، يعني له شغل له عنده اسمين تنتين، واحد يجيب من شو اسمه في اسمه ابو ولاد، واحد الثاني يجيب منها. يعني ليس الامر حينئذ هذا، انما ابي يحيى الحماط هذا الذي يحتمل. قال اما الطحان اللي موجود في بعض شو اسمه في بعض التراجم للشيخ الطوسي رحمه الله عليه من تراجعوها، أو أن المراد به هو شو اسمه محمد ابن هذا اللي مر معنا محمد ابن مروان محمد مروان البصري المعروف بالكلبي حينئذ وثقناه فيما سبق. إذا كان أبو يحيى هو نفس ذلك حينئذ الشخص فبها ونعم. هلأ منشأ هذا التوهم شيء ذكره صاحب جامع الرواة بكتاب جامع الرواة فتتعرض لأبي يحيى الحماط، ذكر فيها الكلام تعويلا على ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه في كتاب التهذيب في مسألة شهر رمضان. في عندنا رواية هكذا بيذكر فيها محمد بن مروان محمد بن مروان البصري. هل عن أبي يحيى ولا أبو يحيى؟ واضح. هيدي اللي موجود هو بنسخ التهذيب هو أبو يحيى في قلبه. هيدا اللي يمكن صور عصور حالكم قد ما في يكون بيطلع عندكم. طلع أبو يحيى. من أبو يحيى؟ طلع أبو يحيى الحناط ونفس مين محمد بن مروان البصري اللي هو شوه الكلب فيه، واضح اللي هو شوه ثقة. هذه هي النقطة لتوثيق، إلا أنه هذا الكلام غير التأثير. مش بدنا نقول أنه محمد مروان البصري عن أبي يحيى، لا خلي أبو يحيى. بس من قال أنه هذا أبو يحيى هو أبو يحيى الحماد وليس أبو يحيى أبو يحيى الطحام مثلا؟ موجود في هذا أول. ثانيا شو الربط؟ يعني شو اللي إجا هذا الربط؟ ما أدري. مع أنه المحقق الأردبيلي رحمة الله عليه في كتابه جامع الرواة مرات بيجيب دقائق مهمة وجليلة في البيان، ينبغي الالتفات له والتنبه له. بمقدار ما تم الفحص أبو يحيى الحناط وين ومحمد بن مروان البصري لحتى يكون ثقة هو الكلبي، إذا كان غير الكلبي ما لا يكون حينئذ ثقة. مر معنا ذلك إذا تذكروا فيما سبق بالنسبة لسفر المعصية، مر معنا هكذا رواية فيها محمد بن مروان. فبالتالي بدنا نبع أبي يحيى الحناط، أبي يحيى الحناط حينئذ ليس موثقا في الكلبي. هلا العجب أن السيد الحكيم عبر عنها حينئذ بصحيحة، واضح إذا عبر السيد الحكيم بكلمات الصحيح، بس ما عبر بصحيحة أبي يحيى الحناط، عبر بصحيحة الحسن ابن محبوب عن أبي يحيى الحناط. لا مش هاي، يعني هي اللي عند الحسن ابن محبوب صحيح، بس من الحسن المحبوب بالرأي صارت يعني يحتمل أن يكون مظهر السيد الحكيم رحمة الله عليه إلى هذا المطلب، إلا أن هذا لا يرجع حينئذ إلى محصل. على كل حال السيد الحكيم بالغ الدقة وفي منتهى التأمل في اختيار العبارات وشي اسمه بكل جواد كابوة. فعلا أنا مش حبيب له الكابوة، بس كابوة موجودة في محلها. على كل حال هذا بالنسبة للسند. بالنسبة للدلالة كلام الماتن اتضح انه بده يجعل حينئذ التلازم على هذا الاساس، وحيث انه هو مسافر لح يصليها في منزله حينئذ، وغير الصلاة في منزله في الوطن او في محل الاقامة لح تكون تامة، فتمت حينئذ الفريضة. اذا تمت الفريضة صلحت النافلة فيها، اذا تمت الفريضة صلحت النافلة، فريضة حينئذ يصلح له لأن يأتي تلك النافلة في السفر فيها. هذا الكلام تام أو غير تام يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.